الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. درسنا اليوم في أركان الصلاة وما يمكن أن يتسع له الوقت من سننها. والركن المراد به ما لا يصح العمل إلا به وهو جزء منه. كنا أشرنا إلى الشروط. الشرط ما لا يصح العمل إلا به وهو ليس جزءا منه، فالوضوء لا تصح الصلاة إلا به، ولكن الوضوء ليس جزءا من الصلاة. أما الفاتحة فلا، أو الركوع فلا تصح الصلاة إلا بذلك، إلا بالركوع، إلا بالفاتحة، وهو جزء من الصلاة. يقول المصنف الإمريطي رحمه الله تعالى في منظومته، يقول: أركانها على الطريق الآتية تعد، على الطريق الآتية بعشرة تعد مع ثمانية: نيتها مع لفظ تكبير صدر، مع القيام في الفروض إن قدر، وبعده القراءة المستكملة فاتحة الكتاب منها البسملة، وبعدها اركع واطمئن راكعا، ثم اعتدل ولتطمئن رافعا، واسجد إذا تم، واسجد إذا ثم اطمئن ساجدا، وبعده اجلس واطمئن قاعدة، وبعده اسجد سجدة كالسابقة، واعددهما ركنا بلا مفارقة، وهكذا في كل ركعة خلا تكبيرة معنية فأولا، واجلس أخيرا وأتي بالتشهد، وبعده صل على محمد، ونية الخروج في قول هجر مسلما مرتبا كما ذكر. إذن فأركان الصلاة كما يقول 18 ركنا. الأول منها نستطيع أن نعد 3 أركان مجتمعة في وقت واحد: القيام، النية، تكبيرة الإحرام، أي أكبر تكبيرة الإحرام قائما. مترافقة تكبيرة الإحرام مع استحضار النية، والنية هي القصد، والقصد أمر قلبي، القصد أمر قلبي. والتلفظ بالنية ليست هي النية، ليست النية التلفظ، النية القصد. أما التلفظ فهو إعانة للقلب على استحضار النية، وليس بديلا عن استحضار النية. استحضار النية يكون بالقلب، بالعقل، بالقصد، وأما التلفظ فهو معونة للإنسان على استحضار النية. نيتها مع لفظ تكبير صدر، مع القيام في الفروض إن قدر. قال: القيام للقادر، فقد يكون الإنسان مريضا فإن عجز عن القيام صلى قاعدة، بل إن عجز عن الصلاة قاعدا صلى مضطجعا أو مستلقيا، وإن عجز عن الحركة أو مع إيماء برأسه، والأمر فيه معنيان. المعنى الأول أن أحكام ديننا قائمة على التيسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأمر الثاني أهمية الصلاة، مهما كان وضع الإنسان لا بد من الصلاة ما دام عاقلا، ما دام واعيا، يدرك دخول الوقت ويدرك ويفهم، فإنه مكلف إذا صار في سن التكليف. الأمر الآخر الذي نلاحظ هنا قضية التكبير. هذه التكبيرة هي الركن، وتكبيرات الانتقال التي ستأتي في أعمال الصلاة هي سنن وليست أركانا. الركن هو تكبيرة الإحرام، وبعده بعد هذه الأركان الثلاثة وبعده القراءة المستكملة فاتحة الكتاب، منها البسملة. الفاتحة تشتمل على بسم الله الرحمن الرحيم، فما أثبتت البسملة في أول سورة الفاتحة في المصحف إلا لأنها جزء من الفاتحة وجزء من كل سورة عدا سورة التوبة. إذن الفاتحة قال مستقبلة، أي ينبغي أن يأتي بها كاملة تامة بكل حرف من حروفها، والشدة في الحرف حرف، فإذا قلت اهدنا الصراط، الصاد هنا حرفان، صاد ساكنة وصاد مفتوحة مكسورة، اهدنا الصراط، الصراط، وينبغي أن ننتبه إلى هذا المعنى. أي مثلا إياك همزة وياء ساكنة وياء بعدها، فلو قال أحد الناس في قراءته إياك أدى ذلك إلى إشكالين. الإشكال الأول أنه نقص من الفاتحة حرفا، والإشكال الثاني أن نقص هذا الحرف يغير المعنى. لذلك أؤكد على ضرورة تعلم ضبط الفاتحة من أول الأمر، الحرص على إتقان الفاتحة باعتبارها ركنا في كل ركعة من أركان صلاتك، من ركعات صلاتك. وبعده القراءة المستكملة فاتحة الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخر الفاتحة. نحن فقط الآن نتكلم عن الأركان، ثم نتكلم عن السنن، وبعدها بعد ركن الفاتحة ركن آخر، ما هو؟ وبعدها اركع، الركوع. والركوع أيضا ركنان، أن أنحني إلى حد الركوع وأن أطمئن على تلك الحالة، أي تستقر أعضائي على هيئة الركوع. أما إذا انحنى ورفع ولم يطمئن في حالة الركوع فإنه عندئذ يكون قد جاء بالركوع ناقصا وأهمل ركن هو الطمأنينة. وبعدها اركع واطمئن راكعا، وبعدها اركع واطمئن راكعة ثم اعتدل، أي عد إلى هيئة القيام ثم اعتدل ولتطمئن رافعة. كذلك إذا رفعت وعدت إلى حال القيام ينبغي أن أستقر على حالة القيام. بعض الناس يأتي بالركوع ما أن يهوي إلى الركوع حتى يرفع، لا يصح ركوعه. ما أن يرفع حتى يهوي إلى السجود لا يصح، لا بد من الطمأنينة في كل ركعة. وهذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال للرجل المسيء صلاته قم فصلي فإنك لم تصلي، عد فصلي فإنك لم تصلي. لماذا؟ لأنه كان لا يطمئن، أي لا يأتي بالركن مع الطمأنينة واستقرار أعضائه على هيئة الركن. واسجد، السجود أن أهوي على الأرض وتهوي ركبتاي، فأجلس على ركبتي ثم أهوي بكفي على موضع برأس بجسمي، فأضع كفي موازيتين لي مقدم كتفي ورأسي فيما بينهما فأطمئن على هيئة السجود. واسجد. وكذلك السجود لا ينبغي أن يكون كنقر الديك، يعني يهوي ويرفع، بل يطمئن على هيئة السجود. وبعده اجلس جلسة بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين كهيئة جلوسي هكذا، وبعده اجلس واطمئن قاعدة، وبعده اسجد سجدة كالسابقة. ثم يقول إذن ركوع واحد وسجدتان، ثم وبعده اسجد سجدة كالسابقة واعددهما ركنا بلا مفارقة. وهكذا في كل ركعة خلا تكبيرة، هذا العمل يتكرر في كل ركعة، أي كل ما ذكرناه وشرحناه يتكرر في كل ما ذكرناه هو أركان في كل ركعة، عدا تكبيرة الإحرام هو ركن فقط في الركعة الأولى. وهكذا في كل ركعة خلا تكبيرة معنية فأولا، النية والتكبيرة الإحرام فقط في الركعة الأولى. ثم في آخر صلاتك عندنا جلسة التشهد الأخيرة، واجلس أخيرا وأتي بالتشهد. إذن الجلوس والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ثلاثة أركان بالإضافة إلى الأركان المذكورة سابقا. ثم السلام، صاروا أربعة. خلينا نعد الآن ثلاثة الأركان الأولى التي هي القيام وتكبيرة الإحرام والنية، الفاتحة، الهوي للركوع والطمأنينة فيه، الاعتدال والطمأنينة فيه، السجود والطمأنينة فيه، والجلسة بين السجدتين والطمأنينة فيها، والسجدة الثانية والطمأنينة فيها، ثم التشهد الأخير والجلوس في التشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام. زادوا ركعتين، صاروا 20. هدول الركعتين قال ذكرنا لما قال عن السجدة السابقة كلا السجدتين عدهما ركنا متكررا، عدهما ركنا متكررا. فالسجدة الثانية مع الطمأنينة ركنان متكرران فلم يحسبهما عددا، واضح؟ فهما 18 ركنا، وإذا فصلنا فيها فهي 20 ركنا مع احتساب السجدة الثانية والطمأنينة فيها، واضح؟ ونية الخروج في قول هجر، في المرجوح من مذهبنا أنني قبل التسليم أنوي الخروج من الصلاة، ليس ركنا هذا، لأن التسليمة هي خروج من الصلاة مسلما ثم مرتبا كما ذكر. هذا الترتيب شرط لا بد منه، لا تصح الصلاة إلا بهذا الترتيب، فلو سجد قبل الركوع لم يصح سجوده، أو جلس للتشهد قبل السجود لم يصح جلوسه. هذه هي أركان الصلاة. الآن عندنا سنن صلاة. السنن تنقسم إلى نوعين، سنن أبعاد وسنن هيئات. سنن الأبعاد سنتان، وما عداهما سنن هيئات، وسميت أبعاضا لأنها أجزاء مهمة من الصلاة، يعني أهميتها لم تبلغ درجة الركنية، ولكنها ليست مجرد هيئة مسنونة، بل تميزت عن السنن الهيئات بأن من تركها نقصت صلاته، فتجبر نقصها بسجود السهو. وهناك سنن أيضا على جانب من الأهمية، هنا هي سنن ما قبل الصلاة. قال: وللصلاة سنتان قبلها وسنتان في خلال فعلها. كل هذه السنن على جانب من الأهمية. فالأول السنتان اللتان قبل الصلاة، فالأول الأذان والإقامة. في أي صلاة الأذان والإقامة هما سنتان؟ في الصلاة المكتوبة، في الصلاة في الفرائض، في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في كل من هذه الصلوات يسن لها أذان وإقامة، ولو كانت معادة، ولو كان بعد صلاة الجماعة، ولو كنت منفردا، لكل صلاة أذان وإقامة. فالأول الأذان والإقامة لفرضها حتى القضاء إذرامه، حتى لو كانت قضاء. ولكن إذا أراد أن يجمع الظهر مع العصر في السفر مثلا، أو أراد أن يقضي مجموعة صلوات، فإنه يؤذن مرة ويقيم لكل صلاة. إذا أراد أن يصلي عدة صلوات قضاء، أو أراد أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فيصليهما جمعا، يؤذن مرة ويقيم لكل صلاة. فالأول الأذان والإقامة لفرضها حتى القضاء إذرامه، والثاني السنن التي أثناء الصلاة، والثاني أول التشهدين. التشهد الأول ليس ركنا، التشهد الأول ليس ركنا، فلو لم يأتي به صحت صلاته، ولكنها نقصت عملا ذا أهمية هو بعض من أبعاضها وجزء من أجزائها. وفي هذه الحالة إذا أراد أن يستدرك ما فاته من أجر، ينبغي أن يصلي أن يسجد للسهو. والثاني أول التشهدين في كل فرض فوق ركعتين. صلاة المغرب كم تشهد فيها؟ الأول بعض من أبعاضها، والثاني ركن من أركانها. صلاة الظهر تشهدان، الأول بعض من أبعاضها، والثاني ركن من أركانها. لو ترك التشهد الأول لم تبطل صلاته، ولكن لو ترك التشهد الثاني بطل صلاته. صلاة الفجر كم تشهد فيها؟ تشهد واحد، لأنها ركعتان فقط. فهو لذلك قال والثاني أول التشهدين في كل فرد فوق ركعتين، ما زاد عن ركعتين فيه تشهدان. والسنة الثانية التي هي من أبعاد الصلاة أثناء الصلاة القنوت، والقنوت معناه الدعاء، وهو مسنون سنة أبعاد سنة بعض في حالتين: بعد الرفع من الركوع الثاني من الركعة الثانية من صلاة الفجر طيلة أيام السنة، وبعد الرفع من آخر ركوع من صلاة الوتر في النصف الثاني من رمضان. كذا القنوت آخرا إذا اعتدل في الصبح، بل في الخمس إن أمر نزل، هذا أمر آخر سنشير إليه بعد قليل. كذا قنوت الوتر في قيامه في نصف شهر الصوم لاختتامه، في النصف الثاني من شهر الصوم في آخر ركعة من ركعات الوتر عند الرفع من الركوع يسن القنوت. القنوت هذا دائم، وهناك قنوت يسمى قنوت النازلة، وهو سنة وتندب في حالات نزول المصائب والمحن بالمسلمين. فاليوم أعتقد أن من المستحسن أن نقنوت قنوتا نازلة لكي يرفع الله تعالى عن إخواننا الذين شاعت الفتن في بلادهم أن يلطف بهم ويدفع عنهم لأواء تلك الفتن وشدائدها. أو إذا أصيب بلد ما من البلاد بجائحة، بطاعون، بغير ذلك، أو إذا مات رجل ذو أهمية وفضل كبير المسلمون كانوا يحتاجون إليه، كذلك نرفع أيدينا وندعو. النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا لمصرع 70 قارئا من قراء الصحابة قتلهم المشركون في نجد، وغدروا بهم مع أنهم ما فعلوا شيئا ولا أساءوا إلى أحد. نعم، فقنت على رعل وذكوان الذين غدروا بهم شهرا كاملا. ونحن إذا مثلا صار جفاف، صار قحط، صار نزلت المسلمين مصيبة، يسن أن نقنت قنوتا نازلة. وللصلاة سنتان قبلها وسنتان في خلال فعلها، فالأول الأذان والإقامة لفرضها حتى القضاء إذرامه، والثاني أثناء الصلاة أول التشهدين في كل فرض فوق ركعتين، كذا القنوت آخرا إذا اعتدل في الصبح، بل في الخمس إن أمر نزل، هذا الذي نسميه قنوت النازلة. كذا قنوت الوتر في قيامه من نصف شهر الصوم لاختتامه إلى نهاية شهر رمضان، يسن أن نقنت في آخر بعد آخر ركوع من صلاة وتر رمضان. ثم ذكر سنن الهيئات. سنن الهيئات إن تركها نقص أجره، ولكن لا تجبر بسجود السهو. وسجود السهو سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: وهذه هيئاتها المذكورة في 15 خصلة محصورة، حقيقة سنن الصلاة كثيرة، ولعل من أهمها وأجلها وأخطرها الخشوع في الصلاة والحضور، حضور القلب وانصراف القلب والنفس والعقل إلى ما المرء بصدده ومنشغل به. قال: وهذه هيئاتها المذكورة في 15 خصلة محصورة: رفع اليدين مع تحرم ومع ركوعه والرفع منه إذ رفع، ووضعه اليمنى على اليسرى كذا توجه وذكره تعوذا، والجهر والإسرار والتأمين في أم القرآن ثم سورة تفي، والنطق بالتكبير كلما انتقل، وجملة التسميع كلما اعتدل، كذلك التسبيح في الركوع وفي السجود موضع الخضوع، والافتراش في الجلوس الأول، أما الأخير فالتورك الجلي، وبسطه الشمال من يديه موضوعتين قرب ركبتيه، وقبضه اليمنى سوى المسبحة فلم تزل مبسوطة مسبحة، ترفع مع تشهد مشيرة بذاك، والتسليمة الأخيرة. أشرحها: رفع اليدين في 3 حالات: عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الهوي للركوع، وعند تكبيرة عند الرفع من الركوع عندما أقول سمع الله لمن حمده، ورابعة لم يذكرها عند الرفع من التشهد الأول. هذه 4 حالات يسن معها رفع اليدين في انتقالات الصلاة. من السنن أيضا هيئة الوقوع قيام بالصلاة، وهي بأن أضع اليمنى على اليسرى فوق السرة، مو على السرة، فوقها تحت الصدر وفوق السرة. وهيئتها أن أمسك بالإبهام وأصابعي عدل السبابة على الرسغ بهذا الشكل، وأضعه على صدري دون الصدر وفوق السرة بهذا الشكل. يعني لا على هذه الهيئة ولا متدلية إلى الأسفل، هذه هي الهيئة المشروعة. نعم. والإمام الشافعي في هذه الصورة إنما جمع كل الأخبار الواردة في هيئة وضع اليد على الصدر، جمعها فيما جمع الروايات كلها، فأخذ هذه الهيئة من مجمل الروايات مجتمعة. ثم دعاء التوجه، ودعاء التوجه له صيغ، يعني ممكن أن سبحانك الله وبحمدك، تعالى اسمك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، وممكن أن تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات وهو الأفضل، وكذلك الله أكبر كبير والحمد لله كثير وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، وكذلك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ولكن المأثور المفضل عندنا هو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، لذلك السب غلب عليه تسميته وجهت وجهي، ويكون قبل القراءة، فإذا بدأ بالقراءة لم يعد له أن يعود إلى التوجه. قال: وذكره التعوذ بعد التوجه الاستعاذة في كل ركعة، الاستعاذة في كل ركعة قبل أن يبدأ القراءة. ثم يسن أيضا الجهر في حيث يسن الجهر، والإسرار حيث يسن الإسرار، فلا يجهر في موضع الإسرار ولا يسر في موضع الجهر. والجهر سنة من سنن الهيئات، كما أن الإسرار سنة من سنن الهيئات. والجهر إنما يكون في الركعتين الأوليين في ركعتي الفجر وفي ركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، أما بقية الصلوات وبقية الأركان فإن السنة فيها الإسراف. طبعا هناك صلوات يسن فيها الجهر، نحن الآن بصدد ذكر الجهر في الصلوات المكتوبة. والجهر والإسرار والتأمين في أم القرآن، التأمين في نهاية الفاتحة، قولي آمين إذا قرأت لنفسي وحدي المنفرد، والإمام والمقتدي، وينبغي أن يكون التأمين مع نهاية الفاتحة، وللضالين أتبعها بآمين، ويجهر بالتأمين في موضع الجهر ويسر به في موضع الإسراف. ثم سورة تفي، كذلك يسن في الأوليين أن يقرأ سورة قصيرة. وقضية السورة سنفصل في شأنها، يعني متى يطيل الإمام القراءة ومتى لا يطيل القراءة وتفصيل ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. لكن إجمالا لا ينبغي للإمام أن يطيل في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام نبه الصحابي الذي كان يطيل في صلاته اسمه معاذ، قال أفتان أنت يا معاذ، لئلا يطيل في الصلاة. لا ينبغي أن يستعجل كثيرا، ولكن لا ينبغي أن يطيل الصلاة، وينبغي أن يكون مترفقا بالجماعة الذين هم من خلفه. كذلك من السنن النطق بالتكبير في كل انتقالات الصلاة ما عدا الرفع من الركوع، فيقول بدلا من التكبير سمع الله لمن حمده، ثم يتبعها ربنا لك الحمد، هذا أدناه، والأكمل ربنا لك الحمد من السماوات من الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، وأكمل من ملء السماوات والأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد بك الجد. لكن لا يأتي بهذه الصيغة إلا المنفرد أو الإمام الذي استأذن جماعته المحصورين، يعني أنت في مسجد صغير يصلي فيه 4-5 أشخاص 10 أشخاص، استأذنتهم في أن تطيل فتطيل لهم، هذا لا مانع يعني. أما إذا كان جامع لا ينحصر فيه المصلون لا ينبغي أن تطيل عن الحد الذي ذكرناه. وكذلك التسبيح في الركوع من السنن، سبحان ربي العظيم في كل ركوع ثلاثا هو أدنى الكمال، وفي السجود أيضا سبحان ربي الأعلى ثلاثا لأدنى الكمال، والافتراش في الجلوس الأولي، أما الأخير فالتورك الجلي. هل أبدأ نقول له لا تعي نشوف، أرنا هيئة الافتراش وهيئة التورك، أرجيهم الصورة يا أخونا الكريم. هلا أنت الآن بيفترش في التشهد الأول هيئة الافتراش هذه، ليش سميت افتراشا؟ لأنه يفترش قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى كما هو واضح. أما التورك فبدلا من أن يفترش قدمه يجلس على وركه ويخرج قدمه من تحت ساقه الأيمن، قدمه اليسرى من تحت ساقه الأيمن، هذه هيئة التورك. هيئة التورك تكون في التشهد الأخير. والافتراش في الجلوس الأول، أما الأخير فالتورك الجلي. ويجعل يديه في حالة الجلوس للتشهد على ركبتيه، أصابعه قريبتان من الركبتين وليس متدليتين على الركبتين، وبسطه الشمال من يديه، اليد اليسرى مبسوطة واليد اليمنى بالتشهد، جلسة التشهد مقبوضة بهذا الشكل، يشير بها 53، هي ثلاث، يعبر العرب كانوا عن الأرقام بأصابع اليدين، هي ثلاث والخمسين هي هذه، يشير بهذه الأيها هذه بهذا الشكل. وعندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله عند الإثبات يرفع السبابة وتبقى مرفوعة إلى نهاية التشهد أو إلى نهاية الصلاة إذا كان التشهد الأول، إلى أن يرفع إلى القيام، وإذا كان في التشهد الأخير فإلى أن إلى السلام. وبسطه الشمال من يديه موضوعتين قرب ركبتيه، وقبضه اليمنى والمسبحة، فلم تزل مبسوطة مسبحة، مسبحة يعني مرفوعة، مرفوعة مو نرفع إلى الأعلى، شيء أنه تكون مرفوعة ليست متدلية، ترفع مع تشهد مشيرة بذاك. وآخر سنن الصلاة أثناء الصلاة التسليمة الأخيرة، التسليمة الأولى ركن، أما التسليمة الأخيرة فهي سنة. أسأل الله أن يوفقنا وأن ينفعنا بما تعلمنا وأن يعيننا على تطبيق ما تعلمنا وأن يجعل هذا زيادة تقربنا إليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله